أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا حول ذلك اليوم وشدته، وواصفا قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق يومئذ، وذلك في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. الملك يومئذ لله سبحانه وتعالى. ثم يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الناس في ذلكم الموقف العظيم، ذلكم اليوم المشهود الذي يذهل فيه كل إنسان، حتى المرضع تذهل عما أرضعت. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني أكثر من تنعم وتلذذ في هذه الحياة من الكفار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة. والصبغ هنا يعني الوضع البسيط القليل الزمن. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. يعني هذه الصبغة، هذه الصبغة في النار لذلك والوقت القصير تنسيه كل اللذاذات والمتع التي تمتع بها في هذه الدنيا من الحرام. فيقول: لا والله يا رب، ما رأى خيرا وما رأى نعيما أصلا. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، أكثر من تأس وافتقر وتئب في هذه الحياة من المؤمنين. فيصبع صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. تنشيه هذه الصبغة القليلة في الجنة كل ما ذاقه من ألم وتعب وشدة وضنك وجهد في هذه الحياة الدنيا. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. أيها الإخوة، هذا اليوم آت لا شك فيه، بل هو آت قريب، لذلك ينبغي لكل إنسان أن يعد العدة لهذا اليوم. من مات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت قيامته، والإنسان لا يدري متى يطوى به الأجل. والعاقل كما جاء في الحديث: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الإخوة، إننا بين ثلاثة أيام، يوم مضى وهو شاهد علينا، لا ندري ما الله فاعل به، ويوم مستقبل لا ندري هل يأتي أم لا، وليس لك إلا اللحظة التي أنت فيها. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك اللحظة التي أنت فيها، هذه التي ينبغي أن تهتبل للعمل الصالح. فينبغي أن لا تغرنا الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وينبغي أن لا تشغلنا الدنيا عن آخرتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وجاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، بل الحديث في الواقع عن سداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. ثم أورد بعده قال: ومعنى قوله من دان نفسه، يقول: حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة أو يوم القيامة. ويروى عن عمر رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، ذلكم اليوم المشهود ينبغي أن يتزين له الإنسان بالأعمال الصالحة. وإن ما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. كل عمل عمله الإنسان فيما مضى ينبغي أن يحاسب نفسه عليه، وينظر في سجله فيستغفر لمن صرمه من الأيام التي أذنب فيها، ويتوب إلى الله ويجدد التوبة ويعزم على العمل الصالح. ويروى عن ميمون ابن مهران قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، من أين مطعمه وملبسه. يعني مثل ما يتحاسب الشريكان في التجارة، يتحاسبان على أدق الأشياء وأقل الأشياء، هكذا يحاسب الإنسان نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال ملاقيكم ولم يقل مدرككم، لأن الإنسان إذا فر من شيء يفر من الشيء خلفه ويخاف أن يدركه، ولكن قال فإنه ملاقيكم، كأنما الإنسان يفر من الموت طلبا للحياة ويواجهه أمامه. وعليكم بذكر الموت كما قال بعض السلف، فإنه يقلل الكثير ويكثر القليل. ماذا يعني يقلل الكثير ويكثر القليل؟ يعني الشيء الكثير من الأعمال الصالحة تراه قليلا فتجد وتجتهد، والشيء القليل من عرض الدنيا من المال والمتاع تراه كثيرا فتقنع بما أعطاك الله، والقناعة غنى. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد، فكأن العباد قد عادوا إلى الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني كأنما يوم القيامة قد أتى لأنه قريب، فإنه لا معقب لحكمه، ما يبدل القول لديه، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، ولا ينازع في أمره، ولا يقاطع في حقه الذي استحفظه عباده وأوصاهم به. وإني أوصيك بتقوى الله، هذه وصية الله إلى الأولين والآخرين، وهي أعظم وصية يوصى بها مؤمن. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فكرر الأمر بالتقوى وإن كان المخاطبين من المؤمنين، وإن كان المخاطبون هم المؤمنين. وإني أوصيك بتقوى الله وأحثك على الشكر فيما اصطنع عندك من نعمه وآتاك من كرامته، فإن نعمه يمدها شكره ويقطعها كفره، والكفر هنا عكس الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لأليم شديد. فالشكر يزيد النعم وكفرانها يقطعها، فلا تملوا نعم الله فتزول عنكم. وأكثر ذكر الموت الذي لا تدري متى يغشاك، ولا مناص منه ولا فوت. وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته، فإن ذلك يدعوك إلى الزهادة فيما زهدت فيه والرغبة فيما رغبت فيه. يعني الزهادة فيما زهد فيه الإنسان من الدنيا والرغبة في العمل الصالح الذي رغب فيه الله ورسوله. أيها المسلمون، إن الإنسان لا يؤتى نعمة إلا بفراق أخرى، وهكذا الدنيا. وأي فراق أكثر للنعم من أن الإنسان يمر به العمر مر الأنفاس، ومع كل نفس ومع كل لحظة هو أقرب إلى الآخرة وأبعد من الدنيا. أما أنس فشاهد مقبول، شهادته مقبولة، قد فجع بنفسه وخلف حكمته لمن يعتبر. وأما اليوم فحبيب مودع، وهو وشيك الظعن في السفر، وإن غدا آت بما فيه لا محالة. هل من مرور العمر مهرب؟ وأين يهرب من يتقلب بين يدي طالبه؟ إنه لا أقوى من طالب ولا أضعف من مطلوب، لا أقوى مما يطلب الإنسان قدر الله سبحانه وتعالى، ولا أضعف، لا أضعف من مطلوب، وهو هذا الإنسان. قال بعض السلف: الدنيا كالضئر والآخرة كالمرضع كالأم. الضئر هي المرضع، يعني شبه الدنيا بالمرضع والآخرة بالأم. فإن الرضيع أو الصبي أو الطفل يتعلق بالضئر أولا، فإذا عرف أمه ترك الضئر وتعلق بأمه. فينبغي للإنسان أن يتعلق قلبه بالآخرة حتى يعمل العمل الصالح. إنما أنتم في سفر تحلون عقد رحالكم في غير هذه الدار. قال أبو زكريا التيمي: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقوش فطلب من يقرأه له، فأتي بوهب ابن منبه فقرأه فإذا فيه ابن آدم: إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طويل أملك ولرغبت في الزيادة من عملك ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك غدا وقد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشدك، فبان منك الوليد القريب ورفضك الوالد والنشيب، فلا أنت إلى دنياك عائد ولا إلى حسناتك زائد. ينقطع عمل الإنسان بالحسرة والندامة. قال: فبكى سليمان بكاء شديدا، ووعظ أبو حازم عبد الملك بن هشام فقال: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه مما نحن فيه. يعني هذا هذه الحال التي نحن فيها، يعني نحن نتعامل مع الواقع ومع ما يحدث في المستقبل ومع أن هذه الدنيا سوف تزول، هذا يقين لا شك فيه، ولكننا نتعامل معه كأنه شك لا يقين فيه. وهذا عجيب، هذا عجيب. ينبغي للعاقل إذا تيقن الشيء أن يعمل له ولا يشك. ولذلك قال بعض السلف: إن كنا موقنين فإن حمقى، وإن لم نكن موقنين فإن هلكى. يعني مع هذه الحال التي نحن عليها من الغفلة، إذا كنا موقنين بلقاء الله مع هذه الغفلة فإن حمقى. صحيح، الإنسان الذي يوقن بذلك اليوم والعرض على الله والوقوف بين يديه وأنه سوف يقف بين يديه من غير ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ثم يعرفه نعمه، ثم يسأله ماذا عملت فيها، وأنه محاسب على كل لحظة من لحظات العمر، ثم بعد ذلك يأكل، هذا أحمق. وإن لم نكن موقنين، إن كانت غفلتنا من عدم اليقين فهذا هلاك، لأن الذي لا يوقن بهذه الحقائق هو كافر. وقد علم سلف هذه الأمة الصالح أن وعد الله حق، وأن ما وعد به وتوعد به حق، وما وعظ به نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر به في هذا الشأن حق. فينبغي لنا أن نعد للأمر عدته كما كان أولئك القوم، كان هذا همهم الشاغل، كان التفكير فيه هجراهم ليلهم ونهارهم، فانتبهوا من رقدة الغفلة وشمروا عن سواعد الجد، ولذلك كانوا من الصالحين. واستمعوا إلى هذه القصة القصيرة التي أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد عن مطر الوراق قال: بات هرم العبدي عند حممة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبات حممة، كان من الصحابة، فبات حممة ليلته كلها يبكي حتى أصبح، فسأله حين أصبح: ما الذي أبكاك؟ قال: ذكرت ليلة صبيحتها تتنافر النجوم في السماء فأبكاني ذلك. قال: وكان يصطحبان، يعني حممة وهرم، كان يصطحبان أحيانا بالنهار فيأتيان فوق الريحان فيسألان الله الجنة ويدعوان. كانوا يتفكرون كلما رأوا شيئا ذكرهم بذلك اليوم لأنه شغلهم. فكان يأتيان فوق الريحان والريحان يذكر بالجنة لما فيه من المنظر الجميل وطيب الرائحة وكذا، فروح وريحان وجنة نعيم. فيأتيان قصدا إلى سوق الريحان ليتذكر الجنة ويسألان الله الجنة، الله الجنة. ثم يأتيان الحدادين، وهذا المكان الذي يكون فيه النار، تشتعل فيه النار ونفخ الكير وما إلى ذلك، فيتعوذان من النار ثم يتفرقان إلى منازلهم. فكان الواحد منهم يفعل ما يذكره بذلك اليوم. والمؤمن الذي يعرف هذه الحقائق يزهد في الدنيا ويقنع بما أعطاه الله. وإن حوائج الإنسان قليلة، الإنسان بطبعه الذي خلقه الله عليه وبفطرته حوائجه قليلة، ولكن نكثر ثم نسرف فيما أكثرنا. قال بعض السلف: إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى عيشك يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فلا شيء أبدا يكفيك. يعني إذا كان الشيء البسيط الذي يكفي الإنسان عادة هي قناعة لك وغنى فأقل الأشياء يكفيك، ولكن إذا لم تكن كذلك وتتطلع إلى الدنيا دائما وتنافس فيها الناس بالحلال والحرام فإنه لا يكفيك شيء أبدا. وجاء في الحديث عن أنس بن مالك، والحديث أخرجه مسلم: لو كان ابن آدم وادي من ذهب أحب له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب، والله يتوب على من تاب. أيها الإخوة، أريد أن أنبهكم إلى بعض النقاط التي تذكرنا للآخرة وتعيننا على العمل الصالح، ففرغوا قلوبكم إليها وهي قليلة. أولا، انظر الذي تحب أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وانظر الذي تقع أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. هذه واحدة. ثم إن هناك شيئين إذا عملت بهما أصبت بهما خيري الدنيا والآخرة: تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتكره ما تحب إذا كرهه الله. لا يكون أحدكم مؤمنا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثر منها في أواني كسابها. الإنسان الذي يريد أن يشتري الشيء ينتظر الفرص التي تكسب فيها البضاعة فيشتريها بالثمن الرخيص. شغل الناس بالدنيا فبضاعة الآخرة كاسدة تركها الناس، فاستكثروا منها أوان كسابها. لذلك الذكر في مواضع الغفلة أجره أعظم، الذكر في مواضع الغفلة أجره أعظم. والقيام في أوقات الغفلة، من يقوم بالليل فيصلي بالليل وكذا، هذا أجره أعظم، لأن هذا وقت يغفل فيه الناس عن الله سبحانه وتعالى. لأنه لو جاء يوم نفاق هذه البضاعة لم تصل منها إلى قليل ولا إلى كثير. فقبل أن يأتي ذلك اليوم استكثر من بضاعة الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم المسلمين أجمعين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.